Anne. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي بمناسبة حلول العيد الوطني لدولة الكويت، وبعث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برقية إلى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، معربا فيها عن تهانيه له وللشعب الكويتي المسلم بمناسبة حلول اليوم الوطني للكويت. وقال رئيسي إن البلدين الجارين والصديقين إيران والكويت يحظيان بعلاقات عريقة وتقارب ثقافي عميق، وكان على الدوام صديقين ونصيرين لبعضهم البعض في مواجهة التحديات على مر الزمن. دعا وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي إسماعيلي إلى إنشاء آلية خاصة في منظمة التعاون الإسلامي للتوثيق الدقيق للجرائم الكيان الصهيوني، مضيفا أنه من خلال جمع الأدلة الدامغة يمكننا تحقيق العدالة عبر الوسائل القانونية والتأكد من محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات اللا إنسانية على أفعالهم. جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي في الاجتماع الطارئ لوزراء الثقافة والإعلام بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بمدينة إسطنبول. استشهد 10 المواطنين وأصيب آخرون في سلسلة غارات لطائرات الاحتلال استهدفت منازل في حي الزيتون بمدينة غزة، وتواجه سيارات الإسعاف صعوبة بالغة في نقل الجرحى وجثامين الشهداء بسبب استمرار القصف. كما تعرضت أحياء الصبرة وتل الهوى والدرج بمدينة غزة إلى قصف مدفعي مكثف مخلفا 10 الإصابات. واستشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال عددا من المنازل في النصيرات والبراج ودير البلح وسط قطاع غزة. أكد مصدر في المقاومة الفلسطينية من حي الزيتون في مدينة غزة اليوم تكبيد الاحتلال الصهيوني خسائر فادحة، مشددا على أن المقاتلين ما زالوا ينتشرون في كل محور القتال. وأشار المصدر إلى انسحاب دبابات الاحتلال من محيط مسجد علي وجامعة غزة في اتجاه شارع صلاح الدين وسط حي الزيتون. إلى ذلك أفادت مصادر ميدانية بسماع دوي انفجارات واشتباكات عنيفة في حي الزيتون جنوبية شرقي مدينة غزة. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم بمقتل جندي وإصابة ضابط وجنديين بجراح خطرة خلال المعارك مع المقاومة جنوب قطاع غزة. وحتى اليوم أقر الجيش الصهيوني بشكل رسمي بمقتل 578 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، من بينهم 139 قتيلا في المعارك البرية داخل غزة. تظاهر آلاف المستوطنين في تل أبيب والقدس المحتلة مطالبين باستقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومحاسبته على الإخفاقات في إدارة الحكم والمماطلة في إطلاق سراح الأسرى لدى حماس. أعلنت الشرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 18 شخصا خلال قمعها تظاهرة في شارع كابلان وسط تل أبيب تطالب بإبرام صفقة مع حركة حماس مقابل الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة وإقالة حكومة نتنياهو. وذكر بيان للشرطة أن التظاهرة غير قانونية، حيث اعتقلت نحو 18 شخصا في شارع كابلان بتهمة إثارة الشغب. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم مدينة نابلس ونفذت عملية دهم وتفتيش طالت عدة منازل. وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال حي المساكن بالمنطقة الشرقية من مدينة نابلس طالت العديد من منازل المواطنين. انتهى الموجز، في أمان الله.
We'll be right back. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من شعبان المعظم عام 1445 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر إسفند عام 1402 هجري شمسي، والموافق للخامس والعشرين من شباط فبراير عام 2024 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية في طهران بأسماء آيات التبريك والتهنئة لساحة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم المقدسة والأئمة المعصومين عليهم السلام بذكرى ميلاد منقذ البشرية صاحب العصر والزمان سيدنا ومولانا الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة العطرة، راجية من العلي القدير أن يعجل في فرجه الشريف ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ففي 15 من شعبان المعظم عام 255 للهجرة ولد صاحب العصر والزمان الحجة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وذلك في مدينة سامراء شمال بغداد. ومن أبرز ألقابه صاحب الأمر والقائم والمهدي الموعود والمنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد عاش الإمام الحجة سلام الله عليه السنوات الخمس الأولى من عمره المبارك في كنف والده الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وبعد وفاة والده الإمام العسكري سلام الله عليه تسلم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الإمامة الفعلية، وكان محاطا بسرية تامة بحيث خفي أمره عن السلطة العباسية التي جهدت في إطفاء نوره. وكان الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يتواصل مع الأمة الإسلامية لمدة 69 عاما عبر سفرائه الأربعة في غيبته الصغرى. وبعد وفاة السفير الرابع دخل الإمام غيبته الكبرى التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، وسيظهر ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلم وجورا بإذن الله تعالى في آخر الزمان. وعجل اللهم في فرجه الشريف وارزقنا خالص دعائه، ووفقنا لاتباع نهجه ونهج آبائه الطاهرين والممهدين لظهوره. وأخيرا، وفي 15 من شعبان المعظم عام 329 للهجرة توفي العلامة علي بن محمد السمري السفير الرابع لإمام العصر والزمان الحجة بن الحسن العسكري سلام الله عليه. فعندما دخل الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف في غيبته الصغرى استمر في تواصله مع الأمة الإسلامية عبر أربعة سفراء لمدة 69 عاما تقريبا، وكان آخرهم العلامة علي بن محمد السمري. وفي آخر لقاء معه قال إمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف للسمري بأنه آخر سفرائه، وأنه لن يعين سفيرا آخر بعده، لأن الإرادة الإلهية شاءت أن يدخل الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف في غيبته الكبرى التي لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا، وستستمر حتى يأذن الباري عز وجل للإمام بالظهور. فأوصى إمامنا الحجة سفيره السمري بوصاياه التي أكد فيها ضرورة اتباع الأمة من بعده لعلماء الدين، خصوصا من خالف هواه واتبع أمر مولاه. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
مهدي
يا 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 مهدي اشتاق الثرى ختام الأمراء لك اشتاق الثرى على خلقي قميص فطار على أرواحنا لنرى على خلقي قميص فطار على أرواحنا لنرى جمالا آخر
في يوسفياتك الروح هامت فعذر أصابعها والفتونا لو بسكاكين حبك طارت وقطعت برؤاك العيونا فكل ذراتنا ألف قيس مولاي ذاب عليك جنونا وألف يعقوب في كل عين ابيضت العين منه حنينا أمل صوبك صلى ودنا ثم تدلى أمل صوبك صلى ودنا ثم تدلى فمتى فينا تتجلى يا ثار الله
ختام الأمراء لك اشتاق الثرى على خلقي قميص فطار على أرواحنا لنرى على خلقي قميص فطار على أرواحنا لنرى جمالا آخر
غائبا غاب لم يخلو منا يا نازحا ليس ينزح عنا يا أهت الأمنيات العذارى من رئتي شائق يتمنى فاض الوجود إليك اشتياقا والكون حن للقياك حنا وانتفض الطين فينا حياة والماء دل عليك فكنا بهوى حبك متنا وعلى وعدك بتنا بهوى حبك متنا وعلى وعدك بتنا لمعنا سيفك إنا من نزل
ختام الأمراء لك اشتاق الثرى ختام الأمراء لك اشتاق الثرى على خلقي قميص فطار على أرواحنا لنرى على خلقي قميص فطار على أرواحنا لنرى جمالا آخر
إن كنت تقوى النوى كيف نقوى منك ابتعاد حسيس
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج فلسطين اليوم. موضوع حلقة اليوم: الكيان بين المفاوضات ومحاذير الميدان. ماذا في معركة غزة في يوم 42 بعد المئة؟ ماذا في مفاوضات باريس وإعادة تلويح الاحتلال بمعركة رفح؟ وماذا عن معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ تساؤلات كثيرة في لقائنا هذا أعزائي الكرام، وبإمكانكم التواصل معنا عبر أرقام هواتفنا التالية وهي 22-01-37-68-22-38-42، ولا تنسوا مفتاح البلد العاصمة طهران 009-8-21. وكذلك بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب أو التليجرام على الرقم التالي 00-98-921-548-9950. تواصلوا معنا. زوال الكيان هو رهين بتراكم أسباب تفككه وإرباكه، خصوصا تفككه عسكريا وسياسيا، وهو ما نشهد علاماته ومشاهده في بدايات انهاك صهيوني عسكري بعد دخول طوفان الأقصى شهرها الخامس وتعقد الصفقة. أما تفكك الكيان سياسيا وحكوميا فهو ما يمكن أن يحدث بسبب قبول الصفقة، بل وسيشتد التفكك والصراع إذا تم الرفض وعرقلة الصفقة.
واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض وعهد الله ما بترحل. عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل. عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل. رمضوا البيت دلينا فوق علية، ملعكوا الزاد زرعنا الأرض حرية. هدمتوا البيت دليلة فوق علية، ملعكوا الزاد زرعنا الأرض حرية. قطعتوا النور والمية، لويناها مشاعل دم ثورية، وبذلناها دورة دورة شعبية. عهد الله ما نرحل، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل.
أعزائي الكرام، تحدث مسؤول في الاستخبارات العسكرية للاحتلال أمان عن قوة المقاومة الفلسطينية وحركة حماس في قطاع غزة بعد أكثر من 140 يوما من القتال. وصرح المسؤول لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم بأن معظم شبكة أنفاق حماس لا تزال سليمة بالرغم من القصف العنيف بالطائرات والمعارك البرية والقصف المدفعي المتواصل. وأضاف وفقا لما نقلته نيويورك تايمز أن الآلاف من مقاتلي حركة حماس لا يزالون يعملون فوق الأرض وتحتها. مشيرا إلى أنه يعتقد أن ما لا يقل عن 5000 مقاتل ما زالوا في مناطق شمال غزة والتي أعلن السيطرة عليها وزير الحرب يؤاف غالانت بعد نحو شهرين من العدوان. كما أكدت نيويورك تايمز عن مسؤول في حكومة الاحتلال أن هناك خلاف بين عضوي مجلس الحرب بيني غانس وغادي آيسنكوت من جهة ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من جهة أخرى بشأن بدء عملية في رفح. عن محاذير القادة الأمنيين في كيان الاحتلال حيال قوة المقاومة في القطاع يقول الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد واصف عريقات:
تناقض في تصريحات العدو الإسرائيلي حينما انسحب من الشمال وقال أنهم قضوا على 80-90% من قوات المقاومة الفلسطينية، ها هم الآن يعيدون تقييم حساباتهم أو معلوماتهم الأمنية والاستخبارية ويقولون بأن هناك 5000. هذا إقرار بقوة المقاومة الفلسطينية بضراوة القتال، صحيح، ولكن هذه التصريحات وهذه المعلومات حملت أوجه. ما هو المقصود؟ هل هو رسالة إلى صناع القرار في إسرائيل وخاصة إلى وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان أن يعيدوا حساباتهم في الاستمرار في عملياتهم في خان يونس وباتجاه رفح، أم أنهم يريدون إعادة تقييم الوضع في شمال قطاع غزة وإعادة قوات إلى شمال قطاع غزة؟ هل سيستمرون في التوجه نحو بناء حزام أمني؟ هذه كلها أنا بتقديري أسئلة يجب أن توضع على الطاولة، لأنه نحن نعرف أن إسرائيل تعتبر أن الحرب خدعة، والمعلومات الأمنية والاستخبارية أيضا تستخدم في حرب الدعاية، في حرب الدعاية والحرب النفسية والإشاعات، وهي أيضا ممكن أن تأخذ على محمل الجد. فبالتالي قول إسرائيل والأجهزة الأمنية والاستخبارية بأن هناك 5000 مقاتل موجودين في شمال قطاع غزة، هذا إما أن يعطل كل عملياتهم العسكرية في الوسط وفي الجنوب في خان يونس وفي رفح، وإما أنهم يوصون قياداتهم بأن وجود الجنود الإسرائيليين في أرض قطاع غزة لا جدوى ما دام أن هناك هذا العدد من المقاومين الفلسطينيين وبعد مرور 140 يوم. لأنه هذا أيضا يؤثر على معنويات الجيش الإسرائيلي، حينما يعلم الجيش الإسرائيلي الذي صرحت قياداته بأنه أنهوا أهدافهم وحققوا أهدافهم في الشمال وذهبوا إلى خان يونس والآن يريدون أن يذهبوا إلى رفح وهناك 5000 مقاتل وغيرهم طبعا من فصائل المقاومة الفلسطينية الكثير، أنا بتقديري هذه لها حسابات وهذه ستؤثر على معنويات الجنود الإسرائيليين وعلى كفاءتهم القتالية وعلى أيضا وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان في رسمهم للخطط.
نحييكم ثانية أعزائي المستمعين في لقائنا هذا من برنامج فلسطين اليوم الذي يحمل عنوان الكيان بين المفاوضات ومحاذير الميدان. فرضت غزة حضورها في ساحات التفاوض الباريسية وأثبتت الأيام على قسوتها ثبات الإرادة الفلسطينية. تقدم حذر في المفاوضات حول الحرب على غزة تبناه الصهاينة إعلاما ومحللين مستعينين بمصادر قيلة إنها رفيعة تحدثت عن إحراز تقدم في المفاوضات قد يسمح بمناقشة تفاصيل الاتفاق، كما نشر أكثر من موقع وصحيفة عبرية، وهو ما تزامن مع ترويج مواقع أمريكية لأصوات صهيونية تحدثت عن إيجابية على الطريق قد توصل إلى هدنة قريبة. وفيما الكلام العبري من قادة ومسؤولين سابقين يحذر من تصنيع الفرص قبل شهر رمضان المبارك والخشية من تعفن الأسرى لدى حماس، كما قال عضو الكنيسة السابق إتسيك شموليك بأن كلام الميدان في غزة على صلابته والإصبع على زناده. والضربات المتتالية للعدو موثقة بعدسات كاميرات المقاومين الثابتين الملاحقين لآليات العدو وجنوده المنتقمين لدماء الأطفال والشيوخ والنساء في غزة والأبرياء الذين يموتون جوعا أمام عيون العالم أجمع. لا شيء يشفع لهؤلاء عند أهلهم العرب، حتى صور الأطفال التي تفارق الحياة من الجوع والتي تناقلتها وسائل إعلام العالم. وعلى علم الجميع فإن المحرك للمفاوضات ليست المأساة الإنسانية في القطاع، وإنما الحاجة الصهيونية الأمريكية إلى هدنة مع استنفاد كامل الأوراق دون تحقيق أي من شعارات الحرب وأهدافها. هذا وأكد خبراء صهاينة أن روح القتال لدى المقاومة لم تنكسر، وأن الجيش يتعرض لخسائر بشرية كبيرة، محذرين من قابلية اشتعال كامل الأراضي الفلسطينية والمنطقة. الزميل حسن حمادة والتقرير التالي.
بعيدا عن تبجح المستويات السياسية والعسكرية وكذبهم المستمر حول الإنجازات في غزة، فإن المؤرخين والخبراء الصهاينة أقروا بأن المقاومة في غزة لم تنكسر روحها القتالية، بل ازدادت وتلحق الخسائر البشرية في صفوف الجنود والضباط، بينما لا يتم الإعلان عن الأعداد الحقيقية للجرحى والمصابين الموجودين في المستشفيات. واللافت هنا ما يشير إليه هؤلاء حول انخفاض روحية القتال لدى الجيش إلى مستوى خطير جدا، وتأكيدهم أن الحسم مستحيل، وأن من يتحدث عن نصر يكذب على نفسه وعلى الجميع.
حماس لا تزال تقف على قدميها بعد 5 أشهر، وروح القتال لديها لم تنكسر، ونحن نرى سقوط قتلى من الجيش الإسرائيلي، والمسؤولون لدينا لا يتحدثون عن أعداد الجرحى والإصابات. هناك تحول نحو حرب عصابات، وفي الضفة الغربية ندخل ونخرج مرارا ونقوم بعمليات واقتحامات، ولكن هل انكسرت معنويات الفلسطينيين؟ هل انكسرت حافزيتهم؟
لا يبيعنا أحد في هذه الحكومة حكايات حول انتصار في الحرب، والأمر السخيف هو أن هناك من يجرؤ على الدفع نحو مسار خطير جدا في أن يتسبب بسياسته بتعفن الأسرى لدى حماس.
ويبدو أن المصرين على استمرار الحرب باتوا يفقدون أي منطق بحسب الخبراء الصهاينة، فهم لا يقدرون ماذا يعني شهر رمضان، ولا ينصتون إلى تحذيرات الشرطة من تفجر أمني واسع وكبير.
شهر رمضان يمكن أن يشعل الضفة الغربية والقدس، وربما أيضا لبنان وسوريا والعراق، لذا علينا أن نتصرف بعقل كبير، ويحظر علينا سكب الوقود على النار، وعلينا التصرف بحكمة كبيرة، والقرار حول منع دخول المصلين من الداخل إلى القدس كان خطأ.
المسؤولون الأمنيون يحذرون من الاستفزازات في شهر رمضان ومن احتمال اشتعال المسجد الأقصى وربما كل المنطقة. الجميع لا يذكر من كان نائب بار كوخفا الذي تسبب بخراب الهيكل، لكن الجميع سيعلم من كان نائب بن غفير، وهو بنيامين نتنياهو.
وحذر مسؤول ملف الأسرى الصهيوني سابقا يارون بلوم من أن كيانه دخل فعليا في حرب متعددة الجبهات، وأن شهر رمضان المقبل سيكون الأكثر غليانا، وأن على حكومة الحرب البحث عن حل، وإلا فإنها ستواجه تداعيات كارثية.
ماذا في معركة غزة في يومها 42 بعد 100؟ ماذا في مفاوضات باريس وإعادة تلويح الاحتلال بمعركة رفح؟ وماذا عن معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ الكيان بين المفاوضات ومحاذير الميدان، موضوع برنامج فلسطين اليوم، وكل هذه الأسئلة تساؤلات أخرى سيكون في محطتنا الآن ولقائنا في برنامج فلسطين اليوم، الذي نستضيف فيه الدكتور نزيه منصور البرلماني السابق من لبنان. دكتور نزيه منصور، السلام عليكم.
عليكم السلام، تحية لكم من العاملين.
اهلا وسهلا
مشاهدينا الكريم.
الله يسلمك والله يسعدني جميل جدا انك تكون معي في هذا اللقاء فلسطين اليوم ونتحدث عن الكيان بين المفاوضات ومحاذير الميدان. يعني دكتور نزيه، كما تعلم اليوم 42 بعد 100 والعدو يواصل عدوانه على قطاع غزة، وكل النداءات الدولية بشأن وضع حد للمجازر لم تضع حدا للعدوان. برأيك ماذا عن موقع النداءات الدولية بوقف العدوان وكيف يفسر عجزها؟
يعني مهما بلغت هذه النداءات الدولية تبقى الولايات المتحدة يعني هي صاحب القرار الأول والأخير.
نعم.
لو رغبت واشنطن بإنهاء هذه الحرب لما استعملت حق النقض في مجلس أمن ولا ضغطت على الفريق الفلسطيني والحد من أمنه والحد من تقديم المساعدات له، وبالحد الأدنى كانت عليها أن تفرض على القيام بالحد الأدنى فتح المعابر، وعلى مصر أيضا، على مصر الذي أيضا هي تساهم في إقفال هذا المعبر. من هنا تبقى المجتمع الدولي بشكل عام باستثناء الإدارة الأمريكية التي هي الوجه الآخر للكيان الصهيوني، وهو يعني الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية هما وجهان لعملة واحدة، وبالتالي الضغط يجب أن يكون على الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى عند إذن الكيان الصهيوني يخضع لهذا الضغط. أما ما يتحدث عنه ويلوح به كورقة إقامة دولة فلسطينية لأنه هو يعلم أن هذا ليس لها مستقبل، ولا الكيان الصهيوني حيمكن له أن يرضى بهذا الأمر. اتخذت الحكومة الكابينية الحكومة العسكرية قرار ووضعت مشروع قانون وعثرت الكنيسة على أن الكنيسة يتخذ بشرع أنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية على أراضي فلسطين لا في الضفة ولا في غزة ولا في أي مكان آخر.
لا.
إذن الصراع هو قائم، لا يمكن له أن يصير فقط بالتأييد المجتمع الدولي. يعني يمكن أن نستثني بعض الدول التي اتخذت قرارات بإبعاد السفير الصهيوني وقطعت علاقاتها من عدو. هذا الأمر إذا تدرج ووصل إلى مرحلة ما عند إذن الولايات المتحدة الأمريكية ستضطر عند إذن لتضغط على شريكها أو على قاعدتها العسكرية اللي يتنأسها نتنياهو عند إذن يصير إلى إنهاء هذا الموضوع وإطلاق النار.
طيب دكتور نزيه، يعني كما تعلم فرضت غزة حضورها في ساحات التفاوض الباريسية وأثبتت الأيام على قسوتها ثبات الإرادة الفلسطينية. ماذا في مستجدات مفاوضات باريس بشأن الأسرى دكتور نزيه؟
يعني المفاوضات بعد أن كانت في قطر ومن ثم في القاهرة والآن هي حطت رحالها في باريس، ومن هناك بدأت يعني تلوح في الأفق بوادر تسوية التي بالجميع بحاجة لها. يعني الجميع الكيان الصهيوني بحاجة لتسويته، وكذلك الأمر الفلسطيني وكل يعني العالم لا ينغب في أن تتوسع هذه الحرب، لأنه في حال توسع ممكن تعرف أنها بدأت ولكنها تعرف تنتهي، لأنه ليست المقاومة الفلسطينية وليست حماس وفصائل الفلسطينية الأخرى هي وحدها، هناك محور المقاومة ووحدة الساحات أصبح هو شريك فاعل في هذا الأمر، ولم تعد الحرب هي محصورة في على مساحة غزة. يعني حتى غزة التي لا تزيد مساحتها عن 365 كيلومتر مربع فشل العدو أن يسيطر أو أن يحقق أي إنجاز سوى القتل والتدمير من الأطفال والشيوخ والنساء. يعني هو الآن يتحدث أنه يوجد 5000 مقاتل فلسطيني، يعني وبالحروب التاريخية ما يمكن أن جيش نظامي أن يسيطر على منطقة فيها مقاومة، وهذا يعني هذا في التاريخ كله. يعني لما تم من المواطنيات سقطت بفعل مقاومة ما في احتلال بلاد آخر.
طيب دكتور نزيه، في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن مفاوضات بشأن الأسرى في باريس، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعاد التلويح بالهجوم على رفح. ماذا في توقيت التلويح بالهجوم على رفح وما مدى واقع ترجمته على الأرض دكتور نزيه؟
يعني لم يكن هذا الكلام الأول والأخير منذ فترة، يعني منذ وفعلا فشل في قطاع غزة في الشمال وفي الجنوب. هو دائما يلوح وراء خطرفة من باب التهويل والتخويف. وإلى ماذا ينتهي؟ كان فعلا هو يعني هو جد في هذا الأمر. ما في داعي أن ينتظر. أما هذا التهويل على في ذلك يضغط على الفريق الفلسطيني المفاوض، معلم أن معظم المفاوضين هم من أجانب الكنسان، حتى يعني الوسطاء سواء القاهرة أو الدوحة كلاهما من اعتبارهم من الفريق الأمريكي الذين لهم علاقات مباشرة مع الكيان الصهيوني، ولم يتخذوا أي خطوة تجاه الكيان الصهيوني ولو باستدعاء يعني بلانتون من الصفاء يعني توجيه باب من العتب. لذلك الأمر هو هذا التلويح ذات الواقع في سبيل الضغط على الجانب الفلسطيني، الجانب الفلسطيني متمسك، ولكن يعني كان هناك مبادرة من الجانب الفلسطيني وقد سمعنا من أكثر من مسؤول فلسطيني أنهم على سبيل التسوية على تشكيل حكومة، وأعتقد أن الأمور أصبحت في خواتينها والأمور تتجه نحو تسوية ما. لو الخلاف هو المتعلق يحفظ نتنياهو وبايدن يعني الذين كلاهما الآن في ورطة يعني لا يمكن أن تكون الهزيمة بهيك مفضوحة ومكشوفة دون أن يحقق أي مكسب في هذه المفاوضات. وبعد الفشل في موضوع التحرير الذي ادعى فيه للأسرى الصهاينة مجرد التفاوض في المرحلة الأولى يعني تكون الهزيمة السياسية قد وقعت، والهزيمة العسكرية أيضا في عدم التمكن من القضاء على حماس ولا أن اعتقال أي من المسؤولين أو من القيادات الفلسطينية هناك.
طيب دكتور نزيه منصور، أرجو أن تبقى معنا لحظات، نعود بعد فاصل قصير نواصل الحوار معكم إن شاء الله. أعزائي الكرام بعد الفاصل تابعونا.
لماذا كان طوفان الأقصى؟ لماذا كان هذا الطوفان الهادر، هذا التحول الاستراتيجي في مسار المقاومة والجهاد؟ وإجابة على ذلك، التطور الأول هو تهميش القضية الفلسطينية على مستوى العالم، والتطور الثاني هو أنه جاء في قلب الكيان الصهيوني حكومة خطيرة ومتطرفة دينيا وقوميا، ووضعت على رأس أولوياتها حسم معركة القدس والأقصى. وأما التطور الثالث الخطير هو عملية الإنزال السياسي خلف الخطوط من خلال التطبيع ودمج الكيان الإسرائيلي في المنطقة والتعامل معه ككيان شرعي. ووصل قطار التطبيع إلى العديد من العواصم، ووصل الحديث بالتطبيع إلى عواصم مركزية في المنطقة.
نعود إليكم أعزائي المستمعين وبرنامج فلسطيني اليوم تحت عنوان الكيان بين المفاوضات ومحاذير الميدان. وأعود إليك دكتور نزيه منصور، يعني دكتور هناك مؤشرات عن خطة تعد لها بعض الدول العربية لقطاع غزة ما بعد الحرب، برأيك لماذا الانتظار لما بعد الحرب وما التوقعات بهذا الصدد دكتور؟
الفريق العربي المتمثل بأتباع واشنطن ومتبعين مع الكيان الصهيوني الذين هم يعتبرون أنهم في خندق واحد، لأن أي هزيمة تضحك بالكيان الصهيوني سوف يكون لها تداعيات على هذه الأنظمة التي صايرت وغطت وساعدت الكيان الصهيوني. لذلك الآن يبحثون عن شيء سياسي، عن سيناريو سياسي لحد من دور المقاومة ولحد من دور أيضا الفصائل الفلسطينية المتمثلة بحماس والجهاد والجبهة الشعبية وغيرها من الفصائل الفلسطينية التي ترفض الاحتلال وتطالب وتعمل على تحرير فلسطين والقدس. يعني حتى اعلان حماس عن انها توافق يعني مرحليا باقامه دوله فلسطينيه في الضفه والغزه، يعني هذه رساله، هذه رساله لهذه الانظمه انه يعني ممكن ان نسير واياكم يعني، واعتقد انه كانت يعني في هذا الطرح وفي وقته الان، ولكن ها هي ها هذا الامر يؤشر على ان التسويه قطعت مرحله ولا بد من تنازلات متبادله ما بين الاصدقاء المتصارعين في هذه الفتره تحديدا على ارض غزه.
طيب دكتور، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال عدوانه على القطاع، المقاومة تؤكد من ناحيتها على استمرارية المواجهة حتى إخراج العدو من غزة. هنا دكتور، ماذا في معادلة المقاومة برأيك؟
شوف يعني اختلفت كل الحروب التي حصلت في السابق، يعني منذ ما قبل 48 في الحروب التي كانت تخاض مع الكيان الصهيوني في موضوع وجود هذا الكيان او عدمه، لانهم الان يخوضون حرب هي الاولى بتاريخ نشاه الكيان، يعني ذات طابع قائدي وطابع ايماني، وليس فقط مع الفلسطينيين، وليس مع انظمه، هم يعملون مع محور مقاومه تبنى فلسطين لمرحله المستقبليه لمحاولة تحرير المنطقة من الوجود الأمريكي أو غيره من الاستعمارات، وهذا ما تبنته الجمهورية الإسلامية على لسان السيد القائد خامنئي أطال الله في عمره، عندما قال بالحرف الواحد يجب أن هذه المنطقة أن تبقى أن تتخلص من كل ملك الوجود وأن تتعاون فيما بينها لإقامة نظام إقليمي يكون له دور فاعل في مستقبل العالم الذي الآن يؤسس إلى مرحلة جديدة، وإنزال هذا إنزال واشنطن عن الأحادية القطبية في العالم.
طيب دكتور، يعني كما تعلم الكلام العبري من قادة ومسؤولين سابقين يحذر من تصنيع الفرص قبل شهر رمضان والخشية من تعفن الأسرة لدى حماس، كما قال عضو الكنيسة السابق إتسيك شموليك، فإن كلام الميدان في غزة على صلابته والإصبع على الزناد والضربات المتتالية للعدو موثقة بعدسات كاميرات المقاومين الثابتين الملاحقين لآليات العدو وجنوده المنتقمين لدماء الأطفال والشيوخ والنساء في غزة والأبرياء الذين يموتون جوعا أمام عيون العالم أجمع. دكتور، ما الحل في أن نصل إلى أن نوقف هذه المزرة ضد الشيوخ والنساء والأطفال الذين يموتون جوعا؟
مزيد من الضربات لقوات العدو على طول الجبهات من صنعاء إلى بغداد إلى دمشق إلى بيروت على المستوى العسكري. وعلى المستوى السياسي لابد أن تكون هناك حركات سياسية داخل الأنظمة العربية والإسلامية تلزم الحكومات بقطع العلاقات التي تقيم علاقات مع الكيان الصهيوني هذا، والاستفادة من التحرك الشعبي الدولي على الساحات الدولية سواء كان في واشنطن وباريس ونيويورك وبون وغيرها، وأيضا التلاحم ما بين يعني دول العالم الثالث التي هي متضررة من الهيمنة الأمريكية على الساحة الدولية. هذا الأمر كله يلزم الولايات المتحدة أن تقمع أو أن تحد من هيمنة الكيان الصهيوني وعدم مده بهذا السلاح الذي لا ينقطع. هو يعني قطاع الأسلحة لم يتوقف منذ اللحظات الأولى أو تمويل، يعني بالأمس خصص الكونغرس الأمريكي مبلغ 90 مليار دولار لكل من الكيان الصهيوني وجوليا كوانيا وأعتقد ما هي الدولة الثالثة. يعني
إذا دكتور نعم على أرضية المعطيات التي تناولناها دكتور الآن، استمرارية العدوان على القطاع استمرارية المواجهة من قبل فصائل المقاومة في غزة بموازاة محاور الإسناد التي رفعت من وتيرة عملياتها. على أرضية هذه المعطيات، ما الوجهة العامة على مستوى المنطقة ومستقبلها دكتور؟
يعني اليوم المنطقة اليوم تحسم إطارا جديدا ومسارا متقدما على الساحة الدولية، وتفرز أيضا هذه تفرز القوى بين من هو مع محور المقاومة ومن هو في الطرف الآخر. هذا أمر جيد، هذا أمر جيد كي لا تبقى الأمور في حالة من الضبابية، هي تتضح أكثر ومن خلال المواقف التي تتخذها الحكومة أو حتى على المستوى مستوى الشعب والأحزاب سواء كانت وطنية أو وطنية، التي عليها أن يكون لها دور أساسي في هذا الموضوع.
إذن حسب خبراء الصهاينة قالوا أو أكدوا أن روح القتال لدى المقاومة لم تنكسر وأن الجيش يتعرض لخسائر بشرية كبيرة، محذرين من قابلية اشتعال كامل الأراضي الفلسطينية والمنطقة. دكتور نزار نزيه منصور، شكر لكم الحضور البرلماني السابق من لبنان وعلى هذه الإيضاحات القيمة منكم، وأتمنى أكون معك إن شاء الله في لقاءات أخرى سيد الكريم حتى الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، شكرا لك.
أهلا وسهلا.
ربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا.
تكتب بالدماء وتنحي بيت
مداك السماء، غيمك شبي وسجيل، تكتب بالدماء وتنحي بيت
خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقم الصعب، ثلج ونار وموت ورعب وتمشوف والارض تقبو.
خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقم الصعب، معرفوا يتربوا.
نعم أعزائي الكرام، نعود ونتواصل مع حضراتكم في لقائنا هذا من برنامج فلسطين اليوم تحت عنوان الكيان بين المفاوضات ومحاذير الميدان. وساعته في استوديوهات القدس تشيل الثانية وتسعة عشر دقيقة ونتواصل معكم في هذا اللقاء. سواء تحققت الصفقة أو لم تتحقق، فإن الخاسر هنا هو الجيش الصهيوني، فهو كيان مفعم بالانهزامات خال من الانتصار سوى بعض المشاهد المضللة للجيش التي قبضت على حاسوب في مستشفى الشفاء أو حذاء السنوار حسب ادعائهم. هذا الفشل لجيش العدو نابع من قوة المقاومة التي تتصاعد انتصاراتها وفق تكامل استراتيجيتها المنظمة المتقنة دون خسائر. أما هذا التيه الصهيوني في زقاق غزة وفخاخ المقاومة وشرك الأنفاق فإن وزير الحرب وقوى التطرف الدينية وجناح بن كفير يجنحون إلى الاستمرار في الحرب لاستغلالها أيما استغلال، أولا لتعويض هزيمتهم في 7 أكتوبر بالرغبة الانتقامية الدموية التي ترغبها النفس المريضة، وثانيا للبحث عن صيد ثمين بعملية اغتيال أو تحرير أسرى دون صفقة، وهو ما لم ينجح لحد الآن. قرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رفض الولايات المتحدة أي احتلال جديد لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وذلك ردا على إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خطة لما بعد الحرب تشمل استمرار السيطرة الأمنية في الضفة الغربية للمحتلة والقطاع. هذا وأشارت بعض المصادر الإعلامية أن ضغوطا تقوم بها الإدارة الأمريكية لثني نتنياهو عن مضمون ما جاء في تصريحاته حيال واقع غزة ما بعد الحرب. في الحديث عن الضغوط الأمريكية التي يمارسها أو تمارسها واشنطن على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لثنيه عما أعلنه حيال غزة ما بعد الحرب، يقول الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي:
يعني نحن يمكن أن نتحدث أن المواقف الأمريكية باتت ربما أكثر وضوحا بدرجة ما بما ينم عن رغبة أمريكية في نهاية ما لهذه الحرب، لكن هذا لا يعني أن نتفائل في الحقيقة بإرادة الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس ضغطا على الكيان الإسرائيلي. منذ بداية هذه الحرب لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية غطت الكيان الإسرائيلي بكل أشكال التغطية على المستوى العسكري، على المستوى القانوني، على المستوى السياسي، على المستوى الدعائي والإعلامي، وتبنت الدعاية الإسرائيلية، وهو الأمر الذي ساهم في أن تطول الحرب حتى هذه اللحظة، وفي أن يوغل الاحتلال الإسرائيلي في دماء الفلسطينيين وأن يقترف هذه الكارثة الإنسانية الهائلة غير المسبوقة في تاريخ الصراع. بعد ذلك أخذت الإدارة الأمريكية تقدم إشارات متناقضة حول موقفها من مجريات هذه الحرب دون أن ينعكس ذلك في ضغط حقيقي على حكومة بنيامين نتنياهو، أو حتى دون أن ينعكس ذلك في ضغط حقيقي أو محاولة ممارسة النفوذ على المؤسسة الإسرائيلية عموما. أنا أعتقد أن لنا تجربة طويلة مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي قد تقدم انتقادات ما أو نصائح ما للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في عدوانها على الفلسطينيين، أو قد ترفع شعارات ما حول حقوق الفلسطينيين أو موقف من الاستيطان أو حديث عن دولة فلسطينية بصورة غامضة أو مبهمة مرة أخرى دون أن ينعكس ذلك في مفاعيل واقعية بحيث تضغط الإدارة الأمريكية على الكيان الإسرائيلي. أنا أعتقد أن إدارة بايدن إدارة واضح تماما أنها بالغة الضعف، غير قادرة على اتخاذ قرارات جدية، وتفتقد الإرادة للضغط على بنيامين نتنياهو، من ثم هي تسعى للبحث عن مقاربات ما هذه المقاربات من شأنها أن تتطور إلى ما تسميه وقف مستدام أو طويل لإطلاق النار بحسب تعبير وزير الخارجية الأمريكي. ومن ثم نحن نتحدث عن حالة استعصاء في الحقيقة لدى هذه الإدارة الأمريكية في قدرتها على ممارسة الضغط على الكيان الإسرائيلي حتى هذه اللحظة. أي انكفاء في هذه اللحظة من شأنه أن يسجل انتصارا لحركة حماس. المؤسسة الإسرائيلية رفعت شعارات كبيرة، رفعت أهداف ضخمة لهذه المعركة، كذلك وصفت هذه المعركة وهذه الحرب بأوصاف وجودية ومصيرية. من ثم أي انكفاء إسرائيلي من هذه الحرب في الحقيقة يعني فشل للجيش الإسرائيلي والأمن الإسرائيلي أمام المجتمع الإسرائيلي، من ثم خشية من بدايات تفكك داخل المجتمع الإسرائيلي.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإيمان، موطني 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 يا أنا.
حذر برنامج الأغذية العالمي من أن خطر المجاعة في قطاع غزة يزداد يوما بعد آخر، مؤكدا أن وصول المساعدات إلى مدينة غزة لا يكفي لمنع حدوث المجاعة. وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان نشر على موقعه الإلكتروني إن خطر المجاعة في غزة يزداد يوما بعد آخر، ولا سيما لما يقدر بثلاثمائة ألف شخص في شمال غزة انقطعت عنهم المساعدات بشكل كبير. وحذر من أن وصول المساعدات إلى مدينة غزة لا يكفي لمنع حدوث المجاعة، ومشددا على الحاجة الماسة للوصول الإنساني بشكل أسرع وأكثر استدامة. هذا ويواصل العدو منع إدخال الغذاء والدواء إلى المحاصرين في محافظتي والشمال، مما يهدد حياة الآلاف منهم بالموت المحتم. الزميلة رايا فرحات وهذا التقرير.
نعم مات هذا الطفل في غزة، مات من الجوع بعد أن حرمه المحتل الصهيوني حقه من الطعام.
للأسف الشديد الطفل لم يتناول الحليب منذ أيام نتيجة عدم توفره في قطاع غزة.
مية وسكر هذا.
في غزة تتعدد مشهديات الجوع، أطفال لم تعد أجسادهم النحيلة تقوى على اللعب، لا غذاء يشد عودهم، والطعام مفقود إلا ما ندر، والفائز بحصة منه محظي من ربه.
انت جعانة؟ وش كمان بدك؟
لا
كيف الوضع في الشمال؟
زي الزفت.
على الاخر؟
على الاخر.
كيف ناحية الاكل والشرب؟
ايش احكي؟
احكي اللي بدك اياه.
شيش.
طب شو اللي خلاك تطلع؟ ما زالك صبرت 140 يوم.
يسرف الصهاينة من اجرامهم في غزة، يستبيحون المحرمات الإنسانية على مرأى أعين المؤسسات الدولية، يأيدون البراءة في مهدها. يحرمون هؤلاء من حضن العائلة ويسهبون في إجرامهم بحق أبناء غزة في كل يوم.
نعم أعزائي الكرام، وختاما نقول تحرص المعارضة في الكيان وأمريكا من خشية مرض الجيش بعد تمدد الحرب دون صفقة وسقوطه في فخ المقاومة، وهو فخ الإنهاك لا هزيمته وخروجه مدحورا فحسب. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا هذا من برنامج فلسطيني اليوم، وتناولنا فيه موضوع الكيان بين المفاوضات ومحاذير الميدان. حتى الملتقى في الغد إن شاء الله. السلام عليكم.
أطلق سفينك أيها المغوار، فدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار. يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر عصارا. يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر عصارا. غزة إسلامي نادت طبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا، طبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا. شريان حياة كن أسطول.
الرابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.